نعم الكلام على طهارة الحدث بدأ بطهارة النجاسة الخبث، وذلك لأن الطهارة كما سبق الطهارة الحسية إما عن حدث وإما عن نجس، وقد سبق أن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. أما الخبث فإنها عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا يعني الشرع الذي استقذرها وحكم بنجاستها وخبثها، فهي عين وليست وصفا ولا معنى، عين مستقذرة شرعا، وهي أي النجاسة إما حكمية وإما عينية. والمراد بهذا الباب الطهار النجاسة الحكمية، وهي التي تقع على شيء طاهر فيتنجس بها. أما النجاسة العينية فإنه لا يمكن تطهيرها أبدا، لو تأتي بمياه البحار كلها على روثة من حمار ما طهرت، لأن نجاستها عينية، أي أن عينها نجس ولا يمكن أن يطهر بالمياه أبدا. فالمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، وحينئذ نقول طهارة من حدث وطهارة من نجاسة حكمية، وهي التي وردت على محل طاهر كثوب أصابه بول وأرض أصابها روث وما أشبه ذلك. هذه التي فيها الكلام. انتبه يا بخاري ولا خلنا آخر واحد. نعم طيب، إذن النجاسة الحكمية هي إيش؟ الواردة على محل طاهر، وهي التي الكلام فيها. أما النجاسة العينية فإنه لا يمكن تطهيرها لأنها نجسة بعينها، فكيف نطهرها إلا إذا استحالت على رأي بعض العلماء وعلى المذهب في بعض المسائل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، إزالة النجاسة هل يشترط لها الماء أو لا يشترط؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يشترط لها الماء، يشترط لإزالتها الماء، ومنهم من قال إنه لا يشترط، وأنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل كان فإنها تطهر، لأن النجاسة إزالة النجاسة تخلي عن شيء خبيث، فمتى زال هذا الخبيث زال حكمه. ولذلك لا تشترط لها النية، لو كان ثوبك معلقا وجاء المطر وأمطر عليه حتى طهر يطهر أو لا يطهر. وكذلك أيضا ثبت تطهير البول والغائط بالاستجمار وهو بغير الماء، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا وطئ الأذى بنعليه فطهورهما التراب. وكذلك ذيل المرأة الذي يسحب على الأرض من ورائها من ثوبها يطهرهما بعده، إذا تلوث بنجاسة طهر بمرورها على الأرض الطاهرة. فالمهم أن العلماء اختلفوا هل يشترط لطهارة للتطهير من النجاسات أن يكون ذلك بالماء أو لا يشترط، والصحيح أنه لا يشترط، صحيح أنه لا يشترط، لأن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها. نعم، أما المذهب فإنها لا تزول إلا بالماء، ولهذا مر علينا في أول كتاب الطهارة قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. نعم. وأجاب عن التيمم والاستجمار بأن ذلك مبيح وليس برافع. نعم. ثم إن النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. يقول مالك رحمه الله: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وهذا تخفيف باعتبار الموضع، الموضع الذي طرأت عليه النجاسة، هذا إذا كان عرضا فإنه يشترط لطهارته أن تزول عين النجاسة أيا كانت النجاسة. نعم. بغسلة واحدة، فإن لم تزل إلا بغسلتين فغسلتان، أو بثلاث فثلاث. نعم. لكن إذا زالت بغسلة واحدة ولو من كلب فإن ذلك هي. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي في المسجد، قال: أريقوا على بوله سجلا من ماء، أو قال: ذنوبا من ماء. ولم يأمر بعدد، بل قال: أريقوا عليه بولا سجلا من ماء. فدل هذا على أن النجاسة على الأرض يكتفى فيها بغسلة واحدة حتى وإن كانت نجاسة كلب. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الفرق بين الأرض وبين غيرها في نجاسة الكلب. طيب، هذه أظنها مسألة واضحة. لكن إن كانت النجاسة ذات جرم فلا بد أولا من إزالة الجرم، كما لو كانت عذرة أو كان دما جف فلا بد من إزالة هذا أولا، ثم الماء تتبع الماء. فإن أزيلت النجاسة في كل ما حولها من رطوبة شثت اجتثاثا، يحتاج إلى غسل ولا لا؟ لا يحتاج، لأن الماء المكان الذي تلوث بالنجاسة أزيل كله. طيب، قال: وعلى غيرها، يعني يجزئ في غسل النجاسات على غيرها سبع، لا بد من سبع غسلات، كل غسلة منفصلة عن الأخرى، يغسل أولا ثم يعصر ثم ثانيا ثم يعصر، وهكذا حتى يتم سبع. لكن قال: إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. إحداها، أي إحدى الغسلات، بتراب في نجاسة الكلب والخنزير. أما الكلب فقد دل عليه النص الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات إحداها بالتراب، وفي رواية: أولاهن بالتراب. وهذا اللفظ أخف من إحداهن. لماذا؟ لأن إحداهن يشمل الأول والثاني والثالث إلى السابع، وأولاهن أخف. ولهذا قال العلماء: الأولى أن يكون التراب في الأولى، الأولى أن يكون في الأولى. وهو من حيث المعنى أيضا أولى، من حيث النص أولى كما سمعتم، ومن حيث المعنى أولى، لأنك إذا جعلت التراب في أول غسلة صار ما بعد الغسلات الأخيرة، ما بعدها من الغسلات من النجاسات المتوسطة، يعني أنها تخف النجاسة فيه. ولهذا لو أصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب لو أصاب محلا آخر كم يغسل؟ يغسل ستا بدون تراب. ولو جعلت التراب في الأخيرة وأصابت الغسلة الثانية محلا آخر غسل ستا إحداها بتراب. إذن فهذا وجه ثالث يرجح إيش؟ أن تكون الأولى أولى بوضع التراب فيه. نعم إحداها بتراب. قال المؤلف في نجاسة كلب، وهو شامل للكلب الأسود وغيره والمعلم وغيره والمباح اقتناؤه وغيره، كل الكلاب والصغير والكبير. وشامل أيضا لما تنجس بالولوغ أو بالبول أو بالروث أو بالريق أو بالعرق، لعموم قوله كلام المؤلف لعموم كلام المؤلف في نجاسة كلب. طيب ويشمل ما لو مشى الكلب على أرض رطبة فإنه يشمله هذا الحكم، صح؟ ليش؟ لأن الأرض لها حكم خاص. نعم يكفي فيها واحدة كما سبق. طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على عموم الكلاب؟ الدليل على عموم الكلاب قلنا الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب الكلب. وهذا إما أن تكون أل للجنس لحقيقة الجنس أو أل للعموم لعموم الجنس، فسواء كانت لعموم الجنس أو لحقيقة الجنس فإنها دالة على العموم، أن كل كلب يجب أن يغسل الإناء إذا ولغ فيه سبع مرات إحدى بالتراب. فإذا قال قائل هذا في الكلاب غير الأليفة وغير المباحة ظاهر، لكن الكلاب الأليفة والكلاب المباحة الاقتناء ألا يكون فيها مشقة؟ نعم قلنا بلى، قد يكون فيها شيء من المشقة، لكن هذه المشقة تزول بحماية الكلب عن الأواني المستعملة بأن يجعل له آنية مخصوصة يكون فيها طعامه وشرابه، يكون فيها طعامه وشرابه. ولا يمكن أن نخرج الكلب الأليف أو الكلب المعلم الذي يباح اقتناؤه، لا يمكن أن نخرجه على العموم مع أن تداوله بين الناس إيش أكثر ولا لا أكثر، لأننا لو أخرجنا هذا من عموم الكلب لكنا أخرجنا أكثر ما دل عليه اللفظ، وهذا غير سديد بالنسبة للاستدلال، وعليه فيكون الكلب عاما في كل شيء. بقي أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على الولوغ إذا ولغ الكلب، فبأي شيء تلحقون الروث والبول؟ يعني لو قال قائل اقتصروا في هذا على ما ورد به النص على الولوغ فقط، قلنا قد قال بذلك من قال من الظاهرية، وقالوا إن هذا الحكم فيما إذا ولغ الكلب، إذا ولغ ولوغا يعني شرب من الإناء، أما بوله وروثه فهو كسائر النجاسات. وطريقتهم في ذلك ظاهرة لأنهم لا يرون القياس، أما الفقهاء فيقولون إن بوله وروثه كولوغه بل هو أخبث بل هو أخطر. ويكون النص على الولوغ لأن هذا هو الغالب، إذ أن الكلب لا يبول ولا يروث في الأواني وإنما يلغ فيها فقط، فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر على ذلك من باب الغالب، وما كان من باب الغالب فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. ولهذا تجدون أحيانا من تصرف العلماء يقول هذا قيد أغلبي إيش لا مفهوم له، فيقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الوضوء دون بقية النجاسات لأنه غالب، وما كان مبنيا على الغالب فإنه لا يكون له مفهوم ولا يخصص به الحكم. لكن بعض المتأخرين يرجح مذهب الظاهرية لا من أجل الأخذ بالظاهر لكن من أجل امتناع القياس، لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصل في العلة حتى يساويه في الحكم. أما أن يقاس هذا على هذا بدون تساوي في العلة فهذا لا صح، لأن الحكم مركب على إيش؟ على العلة، فإذا اشترك في العلة اشترك في الحكم وإلا فلا. قال بعض المتأخرين والفرق هو أن لعاب الكلب فيه أشياء ضارة في الإنسان، دودة شريطية يعني شريطية مثل الشريط، هذه يقولون إنها في لعابه كثيرة، وإذا ولغ انفصلت من لعابه في هذا الإناء، فإذا استعمله أحد بعده فإن هذه الشريطية الدودة تتعلق بمعدة الإنسان وتخرقها، وأنه لا يتلفها إلا التراب، ولذلك اشترطوا أن تكون الإزالة بالتراب فقط الذي نص عليه الشرع بالتراب. ولكن هذه العلة إذا ثبت من ناحية الطبية فهل هي منتفية في روثه وبوله؟ يجب أن ننظر، إذا ثبت أنها منتفية فإن هذا القول يكون له وجاهة، وإلا فإن البقاء على ما ذهب إليه الفقهاء أولى، وهو من الناحية الاحتياطية أولى لأنه أحوط، فإنك لو طهرته سبعا بحجاب التراب لم يقل لك أحد أخطأت، ولكن لو لم تطهره قال لك من يقول إنه لا بد من سبع بالتراب إنك أخطأت وإن صلاتك لا تصح إذا لم تتطهر هذه الطهارة. نعم، إذا نأخذ يعني نتوصل الآن إلى أن الاحتياط أن يلحق بوله وروثه بولوغه، هذا الاحتياط. وقول المؤلف وخنزير، كلب وخنزير فاقد الغيرة ما عنده غيرة أبدا، وحيوان أيضا معروف بالخبث وأكل العذرة، وفيه أيضا في لحمه أشياء من الميكروبات الضارة التي قيل إن النار لا تؤثر في قتلها، ومن ثم جاء الشرع بتحريمه والحمد لله. الخنزير لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل، أن نجاسته تغسل سبع مرات، ما جاء عن الرسول، ولكن قال العلماء إنه يلحق بالكلب إلحاقا أولويا لأنه أخبث من الكلب، لأنه أخبث من الكلب، هذا هو الذي جعل الفقهاء رحمهم الله يلحقون الخنزير بالكلب، قالوا لأنه أخبث منه فكان أولى بالحكم منه. ولكن هذا القياس فيما أرى قياس ضعيف، لأن الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكر في القرآن، ليس شيئا خفيا على الناس في ذلك الوقت، فلماذا لم يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب؟ ولهذا الصحيح أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره، أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره، يعني تغسل كما تغسل بقية النجاسات، لا يشترط سبع ولا تراب على القول الراجح. وقال المؤلف: ويجزئ عن التراب إشنان ونحوه. يجزئ عن التراب إشنان، والإشنان معروف عند ياسر. لا، قوله ونحوه هو اللي فيه الصابون، لكن إشنان ما هو الصابون. ها، الإشنان شجر، شجر يدق ويكون حبيبات زي حب السكر أو أصفر، توصل به الثياب سابقا لأن الصابون كان قليلا. الإشنان هو خشن كخشونة التراب، ومنظف ومزيل لا شك. فمن ثم قال المؤلف إنه يجزي عن التراب، يجزي عن التراب. ولكن إذا نظرنا إلى أن الإشنان موجود والسدر موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يشر النبي عليه الصلاة والسلام إليهما، بل قال التراب التراب، فإن في إلحاق الإشنان والصابون والسدر وما أشبهها في إلحاقها بالتراب نظر. ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يجزئ عن التراب شيء، أولا لأن الشرع نص عليه والواجب اتباع النص، ثانيا لعل في التراب مادة هي التي تقتل الجراثيم التي تنطلق من ريق الكلب، وهذا ممكن يكون. ثالثا أن التراب أحد الطهورين، التراب أحد الطهورين. كيف أحد الطهورين؟ ها؟ نعم، لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم. فربما أن للشارع ملاحظة حيث اختار التراب على غيره لكونه أحد الطهورين، وأنه طهور، جعل الدار مسجدا وطهورا، لكن جعل لي الإشنان طهورا لا، ما جاء في الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولذلك الصحيح أن الإشنان لا يجزئ عن التراب. نعم، لو فرض أنه لم يوجد تراب، وهذا فرض بعيد، لكن لو فرض، فإن استعمال الإشنان أو الصابون خير من عدمه، لأنه مزيل بلا شك ومنظف. لكن كون نجزم بأنه مجزئ عن التراب مع نفس الشارع عليه لا. طيب، ظاهر كلام المؤلف أن الكلب إذا صاد صيدا وأمسك الصيد بفمه وجاء به إلينا فلا بد أن نغسل اللحمة سبعا، إحداها بالتراب أو بالإسنان أو الصابون. نعم، ليس هكذا؟ بلى، وهو أيضا المعروف من المذهب أنه يجب غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد سبع مرات، إحداها بالتراب أو الإشنان ونحوه. عرفتم؟ مشكلة، وغسلناه بالتراب وهو لحم معناه متى ينظف؟ ها؟ يمكن ما يروح. اي نعم. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ان هذا مما عفى الشارع عنه، ان هذا مما عفى الشارع عنه. وان شئنا ان نكون ظاهريه قلنا ان الرسول يقول اذا ولغ، ما قال اذا عض، نعم اذا ولغ. فقد يكون الكلب يخرج من معدته عند الشرب اشياء ما تخرج عند العض. المهم انه لا شك كان الانسان يرى المساله راي عين، ان الصحابه رضي الله عنهم اذا جاء الكلب بالصيد اليهم فانهم لا يغسلونه بسبع مرات عذاب التراب، كانما تشاهد ذلك راي عين. وعلى هذا فانه يكون معفوا عنه، يكون معفوا عنه. واذا كان معفوا عنه شرعا زال ضرره قدرا. انتبه لهذه الفائده، ما عفي عنه شرعا زال ضرره قدرا. ارايت الميته نجسه وحرام، واذا اضطر الانسان اليها اكلها ولم يتضرر منها، اكلها ولم يتضرر. انظر للحمار قبل ان يحرم وهو طيب يؤكل، ولما حرم صار خبيثا نجسا، صار خبيثا نجسا. فالله عز وجل هو القادر وهو الفاعل وهو المشرع. فإذا كان هذا محلل لنا شرعا ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل ما أصابه فم الكلب، ولا عهدناه من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وأصل هذه المسألة مبنية على إيش؟ على التيسير. لا، قصي بالنسبة لصيد الكلب مبني على التيسير، وإلا لجاز أن الله عز وجل يكلف العباد أن يصيدوا بأنفسهم لا بكلاب معلمة. فإن التيسير يشمل حتى هذه الصورة، ألا يجب غسل ما أصابه فم الكلب، وأن يكون مما عفى الله عنه. وإذا كان مما عفى الله عنه فما عفي عنه شرعا زال ضرره قدرا. طيب، قال: وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، يعني ويجزئ في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. سبع بلا تراب. طيب، لا بد من سبع غسلات، تغسل أولا ثم تعصر ثم تعصر ثم تعصر هكذا حتى يتم السبع، وإن احتاج إلى دلك فلا بد من الدلك. عرفتم؟ طيب، لو قال قائل: إذا زالت النجاسة بأول مرة، إذا زالت النجاسة بأول مرة أيطهر؟ لكان المؤلف: لا، لو زالت بالثانية ما أطهر، بالثالثة ما أطهر، بالرابعة ما أطهر، بالخامسة ما أطهر، بالسادسة ما أطهر. لا بد من سبع، حتى لو زالت بأول مرة وبقي المحل نظيفا لا رائحة فيه ولا لون فيه فإنه لا بد من سبع. طيب، نحن قلنا فيما سبق إن النجاسة عين مستقدرة شرعا، وأن هذه العين متى زالت بأي مزيل زال حكمها. هذا الصحيح، وهو الذي ينبني على القواعد العامة. فإذا زالت في أول غسلة، إذا زالت في أول غسلة فما هو الدليل على السبع؟ قالوا: الدليل على السبع حديث ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، والآمر الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إذا قال الصحابي أمرنا توجه الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب المرفوع حكما، وهذا نص صريح: ومن نجاس الأنجاس. هذا دليل. القول الثاني في المسألة أنه لا بد من الغسل ثلاثا، لا بد من الغسل ثلاثا، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الأشياء دائما ثلاثا، حتى الوضوء أعلاه ثلاث. والقول الثالث يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، يعني يطهر بها المحل. واستدل هؤلاء بأثر ونظر، بأثر ونظر. أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له دم الحيض يصيب الثوب، وش قال؟ قال تحطه ثم تقلصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وهل ذكر عددا؟ لا، الحديث ما فيه ذكر عدد، ليس فيه ذكر العدد، والمقام مقام بيان، لأنه جواب السؤال، وجواب السؤال لا بد أن يكون إيش؟ بينا واضحا، لا بد أن يكون بينا واضحا. فلو كان هناك عدد معتبر لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كان الدم يكون جافا قال تحته أولا، تحته، ما قال تغسله، مع أنه من الممكن يغسل ومع تكرار الغسل يزول ولو كان جافا، لكن بدأ بالأسهل. فلو كان العدد معتبرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل أثري على عدم اعتبار العدد. هناك أيضا دليل نظري، وهي أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها، وهذا دليل عقلي واضح جدا. وعلى هذا فلا يعتبر للنجاسات عدد ما عدا الكلب الذي نص عليه، والكلب يمتاز عن غيره بأنه لا بد من سبع ولا بد من تراب، اللي غيره ما في التراب. طيب، تقينا في الجواب عن ما ذكر عن ابن عمر، فالجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أنه لا أصل له، لا أصل له، فهو حديث لم يصح. والوجه الثاني وعلى تقدير صحته، فقد روى الإمام أحمد حديثا وإن كان فيه نظر، لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأنجاس سبعا ثم سأل التخفيف فأمر بغسلها مرة واحدة. فيحمل حديث ابن عمر إن صح على أنه كان قبل النسخ، كان قبل النسخ، وعليه فيسقط الاستدلال به، فيسقط الاستدلال به. فالصحيح إذن أن غير الكلب والخنزير يكفي فيه، في أن غير الكلب أيضا الخنزير مثل غيره، أن غير الكلب يكفي فيه غسلة واحدة تطهر المحل إذا زالت النجاسة. طيب فإن لم تزل بغسلة ثانية وثالثة، لو يكون عشر مرات. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو سبعا أو خمسا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، مع أن تطهير الميت ليس عن نجاسة في الغالب، لكن إذا كان التطهير الذي ليس عن نجاسة يزاد فيه على السبع إذا رأى الغاسل ذلك، فما كان من نجاسة من باب أولى بلا شك. بل ويجب أن يغسل حتى تطهر النجاسة لو بلغ 70 مرة. نعم. طيب بقينا بالنجاسة المخففة، النجاسة ما في سؤال حتى يوصل النجاسة المخففة الوجه الثاني على تقدير صحته فهو منسوخ هنا. طيب النجاسة المخففة هذا أيضا يقال الأشياء هذه تعبدية في الوضوء وشبه التعبدي، أما هذا نجاسة مستقبلة متى زالت طهرة. ولهذا الوضوء تكرره ثلاثة ولو كنت نظيفا جدا. طيب بقينا النجاسة المخففة. النجاسة المخففة هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ولهذا ذكر المؤلف بقوله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام هذا يكفي فيه النضح. وش معنى النضح؟ النضح أن تصب الماء عليه صبا فقط بدون عصر ولا دلك. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وجيء إليه بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه، دعا بماء فأتبعه إياه ولم يعصر ولم يدري. إذن نعود لنقسم النجاسة. النجاسة إما أن تكون على الأرض أو على غيرها، فإن كانت على الأرض كفى فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة أيا كانت تلك النجاسة، وإن كان على غير الأرض فالنجاسة ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. المغلظة نجاسة الكلب، والمخففة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، والمتوسطة ما عدا ذلك. المتوسطة ما عدا ذلك استثني الأعلى والأدنى وما سواهما فمتوسط، ما سواهما فمتوسط. هذا المتوسط المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بد فيه من سبع غسلات تذهب عن النجاسة، والصحيح أنه لا يشترط فيه السبع بل متى زالت. المؤلف رحمه الله تعالى ولا يطهر متنجس بشمس، ولا يطهر متنجس بشمس. كلمة متنجس نكرة في سياق النفي، فتعم كل متنجس سواء كان أرضا أو ثوبا أو فراشا أو جدارا أو مركوبا أو غير ذلك. متنجس أي متنجس، فإنه لا يطهر بالشمس. طيب، وعلم من قوله متنجس أن النجس يطهر بالشمس. النجس ما يطهر بالشمس ولا بغيره، لأن النجاسة العينية لا تطهر. طيب، إذن متنجس يعني ما أصابته النجاسة بشمس، فالشمس لا تطهر، لا تطهر، لأن الله عز وجل يقول فيما ذكر عن المطر وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به، فجعل الماء هو آلة التطهير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه، وقال في الماء يفطر عليه الصائم فإنه طهور، أي تحصل به الطهارة. فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الله عز وجل شيئا يطهر إلا الماء، وعلى هذا فلا يطهر المتنجس بالشمس. كيف ذلك بالشمس؟ يعني هذا شيء متنجس باد للشمس. مع طول الأيام زالت النجاسة ولم يبق لها أثر. ولنفرض أنه بول، البول إذا كان على الأرض يكون له أثر، ولا تعرف حدوده من الأرض، فهو بمرور الشمس عليه عدة أيام زال بالكلية، حتى إنك لترى هذا المكان الذي كان بالأمس متغيرا تراه اليوم غير متغير. يقول المؤلف إنه لا يطهر، بل لا بد من الماء، لا بد من الماء، وإن كان النجاسة ليس لها أثر الآن. نعم نعم لا بد لما سمعتم من الأدلة. وهذا الذي ذكره المؤلف هو مشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه الجمهور. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إلى أن الشمس تطهر، وأن عين النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان فإنها تطهر، فإن المكان يطهر. وعلى هذا سيطهر المتنجس بالشمس إذا زال أثر النجاسة نهائيا. والذي قاله هو الصواب، والذي قاله أبو حنيفة هنا هو الصواب، لأن النجاسة كما أسلفنا من قبل عين خبيثة نجاستها بذاتها، فإذا زالت زال ذلك الوصف وعاد الشيء إلى طهارته. ويدل لهذا أنه لا يشترط لإزالة النجاسة نية، فلو أن المطر نزل على الأرض طهرت، ولو نزل على الثوب حتى زالت النجاسة طهر الثوب، واضح؟ ولو أنك توضأت وقد أصابت ذراعك نجاسة وتوضأت، ثم بعد أن فرغت من الوضوء ذكرت، نعم تزول النجاسة ولا لا تزول؟ إلا على المذهب، لأنهم يشترطون، لا لا مو يشترطون، يشترطون سبع غسلات، والإنسان ما يتوضأ بسبع. المهم أننا نقول أن قول أبي حنيفة هو الصواب، هو الصواب، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وإزالة النجاسة ليست من باب المأمور به حتى نقول لا بد من فعله، بل هو من باب اجتناب إيش المحظور. فإذا حصل في أي سبب كان ثبت الحكم. فإن قلت يرد على ذلك أن حديث أنس بن مالك أن أعرابيا دخل المسجد فبال في طائفة منه فذجره الناس، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأريق عليهم. وهذا يدل على أن الأرض تطهر بالماء. فالجواب على ذلك أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصب عليه الماء لأجل المبادرة في تطهيره، لأن الشمس طبعا ما هي تأتي على طول طهره، تحتاج إلى أيام، لكن الماء يطهره في الحال. فالفائدة هنا سرعة تطهير المكان، والمسجد كما نعلم جميعا يحتاج إلى المبادرة في تطهيره لأنه مصلى الناس. بل إننا قدمنا سابقا أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة النجاسة على المسجد وعلى غيره، حتى على ثوبه وعلى مصلاه الخاص، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام تخلصا من هذا القدر، ولئلا يرد على الإنسان نسيان أو جهالة بمكان النجاسة، أليس كذلك؟ طيب، نقول الصحيح أنه يطهر بالشمس، والعلة واضحة. فإن قلت ما الجواب عما استدلوا به؟ فالجواب أننا لا ننكر أنه طهور، أن الماء مطهر، وأن الماء أيسر شيء يتطهر به الأشياء، ولكن إثبات كونه طهورا لا يمنع أن يكون غيره أيضا مطهرا، لأن لدينا قاعدة أظن، وهي عدم السبب المعين لا يقتضي انتفاء المسبب المعين، سواء كان دليلا أو غير دليل. المهم أن انتفاء المؤثر المعين لا يلزم منه انتفاء المؤثر به، إذ قد يكون مؤثر شيئا آخر، وهذا هو الواقع بالنسبة للنجاسة. قال ولا ريح أيضا لا يطهر المتنجس بالريح، وهذا أيضا هو المشهور من المذهب، والعلة أو الدليل ما سبق. والقول الثاني أنه يطهر الريح لكن ليس مجرد يبسه تطهيرا، بل لا بد أن يمضي عليه زمن بحيث تزول عن النجاسة. ولا إيش؟ ولا دلك نعم، ولا يطهر المتنجس بالدلك ولو كان الشيء ثقيلا بحيث تذهب عين النجاسة تماما، فإنه لا يطهر بالدلك. ونحن نقول الموضع الذي تنجس منه ما لا يطهره الدلك، يعني طيب نقول المؤلف يرى رحمه الله أن المتنجس لا يطهر بالدلك مطلقا، أي سواء كان ثقيلا تذهب عين النجاسة بدلكه أو غير ثقيل يعني حرسا لا تذهب عن النجاسة بذلك. فلو تنجست مرآة، تنجست مرآة، تعرفون مرآة؟ طيب، ثم إن هذا الرجل دلك هذه النجاسة، دلك حتى زالت وظهرت المرآة يعني واضحة جدا ما فيها أي دنس، فعلى رأي المؤلف لا تطهر، لا تطهر حتى لو ظهرت بادية ظاهرة من أنظف ما يكون فإنها لا تطهر. والقول الثاني في المسألة أن الدلك ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون دلك ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه، أو دلك ما لا يمكن إزالة النجاسة بدلكه. فالأول الصحيح أنه يطهر بالدلك، مثل الثقيل كالمرآة والسيف وما أشبه ذلك. نعم، البلاط قد يكون يتشرب النجاسة، لكن مثل هذا ما يشرب النجاسة. المهم أنا بطل قاعدة والأمثلة عندكم أنتم، ما شاء الله أنتم أدرى منا بكثير من المسائل هذه. طيب، أما الثاني، النوع الثاني فهو شيء يدلك لكن لا تزول النجاسة بدلك لكونه حرشا، فهذا نعم نقول لا يطهر بالدلك، لأنك مهما دلكته فإن أجزاء من النجاسة سوف تبقى في خلال ذلك الحرش فلا يطهر. طيب، والعلة، العلة ما سبق من أن هذه النجاسة عين مستخبثة متى زالت زال حكمها. نعم، قال ولا استحالة الحرش. معك كتاب الآن المسه، لا يمكن انه ما هو خشن، المهم بعض المجلدات يكون خشنة، هذه ما أدلى فيها على كل حال خشب، لكن ما ودنا نأتي بشيء يتشرب. عندك المبرد، تعرف المبرد الحديد ما هو أحرش؟ طيب، هذا لابد من غسل. أين؟ طيب، يقول ولا استحالة، استحال بمعنى تحول من حال إلى حال، تحول من حال إلى حال، يعني النجاسة لا تطهر بالاستحالة، يعني بتحولها من حال إلى آخر لأن عين النجاسة باقية. مثال ذلك روث حمار أوقدنا به صار رمادا، هل يطهر أم لا؟ كلام المؤلف لا يطهر، لأن هذه هي عين النجاسة، فهي وقد مر علينا أن النجاسة أن النجاسة العينية ما تطهر أبدا. طيب الدخان المتصاعد من هذا الوقود نجس ولا طاهر؟ نجس. إنما كلام المؤلف نجس. ليش؟ لأنه مستحيل، يعني هو متولد من هذه النجاسة فاستحال الدخان فخرج، فلا يكون طاهرا. فلو أن ثوبك تلون به أو مس ثوبك وهو رطب، الثوب رطب، فإنه لا بد من غسله، لا بد من غسله. نعم. طيب كلب سقط في مملحه، تعرفون المملحه؟ المملحه أرض الملح، أرض الملح، سقط في المملحة وصار ملح، صار ملحا طبعا يموت، لكن صار ملحا فعلا. الآن لو تحط خشبة في الملح صار ملح، حديد يصير ملح، كل شيء يصير ملح. هذا الكلب جئنا وإذا هو كلب من ملح، ها؟ نجس، نجس، ونجاسة مغلظة أيضا، نجس ونجاسته مغلظة، مع أنه ملح الآن، ملح تذوق ويكون مالح. نعم. يقول ليش؟ لأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، مع أنها تغيرت وانتقلت. يستثنون من ذلك الخمر والعلقة تكون حيوانا طاهرا، العلقة تكون حيوانا طاهرا. وش العلقة؟ العلقة في الرحم، العلقة في الرحم دم، هذا يتحول إلى مضغة ثم يتحول إلى عظام وعصب وغيره ويكون حيوانا طاهرا كالشافي مثلا. هذه أثنين، هذه تطهر بماذا؟ بالاستحالة. سبحان الله. هذه واحد. طيب استثنى هذا واحد. الثاني الخمرة، قال غير الخمرة، والخمرة اسم لكل مسكر، اسم لكل مسكر، هكذا فسره أفصح العرب وأعلمهم وهو النبي عليه الصلاة والسلام، قال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. وإنك لتعجب من قول بعض الناس إن الخمر لابد أن يكون من نبيذ العنب، وهو لو وجد هذا في القاموس المحيط للفيروزابادي وهو فارسي قال الخمر المسكر، مش يقول؟ يقول خرف الخمر، كل مسكر خمر. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفصح العرب يقول لنا هذا الكلام، ونذهب نقول لا، لا خمر إلا من كذا، كل مسكر خمر من أي شيء. فالخمرة حرام بإجماع الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولهذا قال العلماء من أنكر تحريمها وهو ممن لا يشلو ذلك كفر، يستتاب، فإن تاب وأقر بالتحريم وإلا قتل. عرفتم؟ سواء كانت من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البر أو من أي شيء كان مما تصنع فهي حرام بالإجماع. نجسة ولا لا؟ على كلام المؤلف نجسة، يعني قال لا يطهر المتنجس باستحالة غير الخمرة، غير الخمرة كذا. طيب إذن أفاد المؤلف رحمه الله بكلامه أن الخمر نجس، وهذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية، والخلاف فيه نادر، والقول بطهارته قول نادر جدا، لأن أكثر أهل العلم على أن الخمر نجس. طيب ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس، والرجس هو النجس، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالرجس النجس، والآية واضحة، لفظ واضح، وكله كلام الله، فهذا دليل على أنها نجسة. ولا مانع من أن تكون من قبل طيبة وتنقلب إلى نجسة بعلة الإسكار، كما أنك تأكل الطعام والشراب وهو طيب طاهر ويخرج خبيثا نجسا، لا مانع. فهذه وإذا كان أصلها طيبا فإنها لما بلغت حد الإسكار صارت نجسة، مع أن العين واحدة ولا مختلفة؟ واحدة، لكن العلة هي الإسكار وقد وجدت فتكون نجسة. أرقم الدليل، هذا هو الدليل. والصحيح أنه لا وجه لهذا الاستثناء، لا في المسألة الأولى ولا في الثانية. المسألة الأولى وهي العلقة، يخلق منها حيوان طاهر، فقد استحالت إلى عين أخرى وطهرت، نقول لا حاجة إلى ذلك، لأن هذه العلقة كانت في معدنها في الرحم، وهي في معدنها لا يحكم بنجاستها وإن كانت نجسة. الشيء في معدنه ليس بنجس، وإن كان لو خرج لكان نجسا. الدليل: بول الإنسان غائط بطن من تلمنه سهل، لا، لكنه لا يستأذن إلا إذا امتص البدن كل ما فيه من المنافع طلب الخروج وجاء إلى الباب يستأذن ثم يسر أمره. طيب، المهم أنه هو طاهر ولا لا؟ هو نجس إذا خرج، لكن في معدنه في مكانه طاهر. وش الدليل على طهارته؟ الدليل أنك لو حملت رجلا في صلاتك، حملت واحد في صلاتك، تصح صلاتك ولا ما تصح؟ تصح. وش الدليل؟ أن رسول الله حمل أمامة إذ زينب وهو يصلي، ولو أتيت بعذرة في قارورة حملتها من أجل الفحص في المستشفى وصليت الفجر في هذه والقارورة في مخباتك، وش حكم صلاتك؟ لا يا باطلة، صلاتك باطلة، لأنك حامل للنجاسة، مع أنك لم تمس النجاسة ولم تباشرها في قارورة محكمة لا رائحة ولا أي شيء. نقول هذا مما يدل على أن الشيء في معدنه لا يوصف بالنجاسة. إذن هل هناك وجه الاستثناء بأن نقول إلا العلقة تكون حيوانا طاهرا؟ لا وجه له، ولهذا قال شيخ الإسلام لا وجه لهذا الاستثناء، ما الوجه. ثانيا، بالنسبة للقول ولا باستحالة غير الخمرة، استحالة غير الخمرة أيضا لا وجه لهذا الاستثناء على القول الراجح، لأن القول الراجح أن الخمر ليس بنجس، نجاسة حسية. ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل، عدم الدليل، ما عندنا دليل على النجاسة، وسنجيب عن الآية إن شاء الله تعالى قريبا. الدليل عدم الدليل، فإن قلت أليس حراما؟ فالجواب بلى، ولكن ليس كل حرام نجسا، بل كل نجس حرام. واضح؟ طيب، ثم نقول إن أبيت إلا أن نأتي لك بدليل يثبت ذلك غير الدليل العدمي فأبشر به. حرمت الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخرج الناس فأراقوها في الأسواق وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا لإراقة النجاسات، ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول في الأرض أو أن يصب فيها شيئا نجسا. طيب فإن قيل أراقوها في الأرض، لكن هل علم الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام؟ نقول إن كان علم فهو إقرار ويكون مرفوعا حكما ولا لا، مرفوع حكما، وإن لم يعلم فالله تعالى يعلم، والله عز وجل لا يقر عباده على منكر، وهذا له حكم الرفع ولا حقيقة الرفع؟ لا يا أخي، ما فعل في عهده فله حكم الرفع، له حكم الرفع. طيب هل أمروا بغسلها أسلوان بعد ذلك؟ لا ما أمروا، لكن قد تقول إن الخمر كان في الأواني قبل التحريم ولم تثبت نجاسته قبل التحريم. نعم، فما الجواب؟ نعم، الإراقة بعد التحريم، الإراقة كانت بعد التحريم. ثم نقول لما حرمت الحمر في خيبر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني منها، مع أن حين طبخت أولا لم تحرم، ومع هذا أمر بغسل الأواني منها، فيه في لحظة تحريمها صارت نجسة قبل أن تراق، قبل أن تراق. ثم إن لم ترضى بذلك، إن لم جئنا بدليل لا يمكن لا محيد لك عنه، جاء رجل كما في صحيح مسلم براوية خمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراوي ما هي؟ غربة كبيرة يعني عبارة عن جلدين خروج بعض إلى بعض، فأهداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أما علمت أنها حرمت؟ فساره رجل صحابي آخر كلم هذا سرا يقوله بعه يعني حرام بعه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بما سررته؟ قال قلت بعه، قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني ولا يجوز بيعه. ففك الرجل فالراوية ثم أراقها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له اغسلها، مع أن هذا قطعا بعد التحريم، بعد التحريم، والظاهر أنه بعد بزمن. وعلى هذا فإن هذا الحديث والحديث اللي قبله حديث أنس أنه أريق في الأسواق كلها أو كلاهما يدل على أن الخمر ليست بنجس نجاسة حسية. أما الآية الكريمة فنقول إن الآية الكريمة لو تأملها الإنسان لعلم أنه لا يراد بالنجاسة نجاسة حسية لوجهين. الوجه الأول أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر، ونجاسة هذه حسية ولا معنوية؟ معنوية قطعا، ما أحد يقول حسية. ثانيا أن رجس هنا قج بقوله رجس من عمل الشيطان، فهو إذن رجس عملي وليس رجسا عينيا تكون به هذه الأشياء نجسة. وعليه فإن الأصل بالإضافة إلى ما ذكرنا الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة ولا دليل. فإن قلت كيف نخالف الجمهور؟ قلنا الحمد لله لا دلالة بقول الجمهور، وإنما الدلالة الكتاب والسنة والإجماع إذا بقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا أهل الجنة. نعم. فأما الأول، الجواب عن الأول أن أسواق المدينة واسعة، فإنه لا فرق بين الطريق الواسع والضيق، كما جاء في الحديث اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم في طريق الناس عام، سواء كان واسعا أم ضيقا. فبطل هذا الاحتمال على أنه قد يعارض بأن أسواق المدينة ليست كلها واسعة، بل قال العلماء رحمهم الله إن أوسع ما تكون في الطرق من الطرقات أن تكون سبعة أذرع، يعني إذا قالوا إذا تنازع الناس عند تخطيط الأرض كيف نجعل الطريق، قالوا تجعل سبعة أذرع. طبعا ذاك الأيام ما عندهم إلا الإبل والحمير والخيل وما أشبه ذلك، أما الآن لا، نجعلها كم؟ لا مو 70، يمكن نجعلها 20 ذراع وما أشبه ذلك. أي نعم. وأما قوله تعالى في أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فإننا لا نقول بمفهوم شيء من نعيم الآخرة، يعني نحن نتكلم عن أمر الدنيا، ثم لأن هناك ما في مثل وضوء أو شيء نجس، كل ما في الجنة فهو طهور، ثم نفسر الطهور بالطهور المعنوي الذي قال الله فيه لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وهذا متعين لأن لدينا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام إيجابية وسنة عدمية بعدم النجاسة. نعم. طهارة الكلب مستثناة من جهة العدد والتراب، وأن الماء ينجس سواء تغير أم لم يتغير، ولهذا جاء في رواية مسلم فليرق ثم يغسل. نعم. يقول المؤلف رحمه الله والاستحالة غير الخمرة فإن خللت، هذا مو في الدرس. نعم. فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر، قول إن شرطية، وخللت فعل الشرط، وتنجس معطوف على فعل الشرط، ولم يطهر جواب الشرط. إن خللت الضمير يعود على الخمرة، إن خللت فإنها لا تطهر. دليل ذلك أن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر فاتخذ خلا قال لا، يعني تحول إلى خل قال لا، وهذا يدل على أنه لا يجوز تخليلها. فإذا لم يجوز تخليلها ثم خللت فإنها لا تطهر، لأن هذا أمر ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون إيش باطلا مردودا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكيفية ذلك؟ الخمر إذا صار خمرا يكون له زبد يغلي كأن تحته نار، لكنه بقوة وسرعة، ولكنه ينش ويرتفع. فالتخليل أن يصب عليه شيء مادة إما خل أو غيره فيتخلل فيهبط وتزول نشوته، هذا هو التخليل. فهل يجوز؟ أولا، وإذا قلنا بالتحريم وتجرأ إنسان عليه وخلل فهل تطهر أم لا؟ صريح كلام المؤلف أنها لا تطهر، أنها لا تطهر، ولا يجوز أيضا أن تخلل، لا يجوز أن تخلل. ولا فرق بين أن تكون الخمرة خمرة خلال أو غيره، لأن بعض العلماء استثنى خمرة الخلال وقال إنه يجوز
لأن الخلال كل ماله بالخل أو بالنبيذ، فإذا منعناه من التخليل أفسدنا عليه ماله. ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأن الخمر متى تخمرت أريقت، فلا يجوز أن تتخذ للتخليل. لكن إن خللت فصريح كلام المؤلف أنها لا تطهر ولو زالت حدتها المسكرة، لأنها إذا خللت زال إسكاره. وقال بعض أهل العلم إنها إذا خللت فالفعل حرام ولكن تطهر بذلك، لأن العلة في النجاسة إيش؟ الإسكار، والإسكار الآن قد زال فتكون حلالا. وقال بعض العلماء إن خللها من يحل له تخليلها كأهل الكتاب اليهود والنصارى حلت وصارت طاهرة، وإن خللها من لا يحل لها تخليلها فهي حرام ونجسة. وكأن هذا القول أقرب من القول الثاني، فهنا ثلاثة أقوال. القول الأول أنه هو التخليل حرام من المسلم، التخليل من المسلم حرام للحديث الصحيح، لكن إذا خللها فهل تطهر أو لا؟ المشهور من المذهب أنها لا تطهر، لأن هذا لأن زوال الإسكار كان بفعل شيء محرم فلم يترتب عليه أثره، بخلاف ما إذا تخللت بنفسها. إذا تخللت بنفسها حكمها تطهر وتحل ولا ما تحل؟ تحل. بخلاف ما إذا خللت، لأن هذا التخليل حرام وما ترتب على الحرام فإنه ليس بمباح. القول الثاني أنها إذا خللت وزال الإسكار حلت مع تحريم إيش؟ مع تحريم الفعل، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والقول الثالث إن خللها من تحل له حلت، وإن خللها من لا تحل له لم تحل ولا تطهر. وهذا القول هو أقرب الأقوال، وعليه فيكون الخل الآتي من اليهود والنصارى يكون طاهرا حلالا، لأنهم هم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون أنه حلال، ولهذا هم لا يمنعون من شرب الخمر، هم لا يمنعون من شرب الخمر. طيب، يقول إن خللت أو تنجس دهن مائع، دهن ولا دهن؟ وشجرة تخرج من طول سناء تنبت بالدهن، إذن دهن تخلل أو تنجس دهن مائع لم يطهر. الدهن كما نعرف تارة يكون مائعا وتارة يكون جامدا، إذا كان جامدا وتنجس فإنها تزال النجاسة وما رحمك الله وما حولها، تزال وما حولها، واضح؟ لأن ما عداها لم يتنجس. فلو فرض أن لدينا ودكا، تعرفون الودك؟ جامدا، ودكا جامدا سقطت عليه نقطة بول، فالطريق إلى ذلك أن نأخذ أن أولا نأخذ هذه النقطة بمنديل أو شبهها، نعم، حتى لا تتسرب يمين ويسار، ثم نقور مكانها، نقور مكانها الذي سقطت عليه، ويكون الباقي طاهرا طاهرا حلالا. أما إذا كان مائعا، إذا كان مائعا فيقول مؤلف إنه لا يطهر، لا يطهر سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، وسواء كان الدهن قليلا أو كثيرا. عرفتم؟ فما هو المائع؟ المائع قيل هو الذي إذا فتحت فمه جرى. وش فم إيش؟ فم إيه؟ فم القربة اللي فيها الدهن. أو إذا كانت في غير قربة الآن، إذا فكيت إن تسرب فهذا مائع، وإن لم يتسرب فهذا جامد. وقيل إن المائع هو الذي لا يمنع سريان النجاسة، لا يمنع سريان النجاسة، فإنه لا يقصر سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كانت النجاسة يسيرة أو كثيرة، وسواء غيرته أم لم تغيره. هذه ثلاثة عمومات: سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، سواء غيرت أم لم تغير. إذا تنجس فدهن ماء ما عاد يطهر أبدا. انتبه، في مثلا إنسان عنده تنكة من الدهن، تنكة أو دبة، تعرفون الدبة؟ دبة الدهن وش كبرى؟ لا 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 لا، الظاهر أنكم ما تعرفون. الدبة كبيرة، يعني فتحة فمها كفتحة المنارة، نعم، يعني هي طولها يمكن مترين مدورة، وعرضها يمكن متر بالتدوير، يعني يطب فيها رجل ورجلان وثلاثة تحملهم. هذه الدبة مملوءة من الدهن، سقط فيها شعرة فأرة وهي مائعة، ماذا يكون حالها؟ نعم، على كلام المؤلف تنجس وكل الدين هذا يروح. نعم، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن الدهن المائع كالجامد تلقى النجاسة وما حولها والباقي ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال عليه الصلاة والسلام: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، كلوا سمنكم. وأيضا الدهن هل تسري فيه النجاسة؟ ها؟ ما تسري، لا لا، سواء مائع ولا جامد. نعم، كما تشاهدون، يعني أما تنفذ به الأشياء، لكن الدهن حتى وإن كان مائعا ما تنفذ به الأشياء، ولهذا الحديث جاء مطلقا. أما التفصيل فيقول الشيخ الإسلام أنه ليس بصحيح، إن كان جامدا فكل ألقوه ما حوله، وإن كان مائعا فلا تقربوه، يقول هذا ضعيف. والصواب ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. وبناء على ذلك نقول إذا تنجس دهن مائع، يعني وقع في نجاسة، فإنها تلقى وما حولها والباقي طاهر. فإن قدر أن النجاسة كثيرة وقوية والسمن قليل وأثرت فيه، فهل يمكن تطهيره؟ نعم، يقول بعض العلماء ما يمكن تطهيره، لأنه ما تنفذ فيه الأشياء. الماء لو تجيب ما تصب عليه يدخل فيه ولا ما يدخل؟ هل ما يدخل في الدهن؟ ها؟ إيه؟ يبقى معذور، ما يدخل فيه، ما يدخل فيه. فعلى هذا لا يمكن تطهيره، لكن قال بعض العلماء يمكن تطهيره بأن يغلى بماء، يغلى بماء حتى تزول رائحته وطعمه، رائحة النجاسة وطعمها، بعد إزالة عين النجاسة، بعد إزالة عين النجاسة. وهذا القول ينبني بناء ظاهرا على ما سبق أن صححناه، وهو أن النجاسة عين خبيثة، متى زالت زال حكمها. نعم، لكن المؤلف ماشي على المشهور من المذهب، لا يفرق، لا فرق بينهما.